إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما. حلقات من الخير متتابعة تمثل المنظومة الإيمانية لحقائق الصيام الربانية. الصيام عقائد وآداب وأحكام.
التزم قبال النفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا
اغتنما. الصيام عقائد وآداب وأحكام. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور علي الشبل. الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.
أرضى مولاه بما التزم قبال النفس بتقواها. رمضان زمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام بدعاء أهل الجنة يوم يدخلها المؤمنون، بتحية ملائكة الله لأولياء الله، فالسلام عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، أهل علينا هذا الشهر الكريم، شهر الرحمة والرضوان، شهر المغفرة والجبران، شهر أعزه الله جل وعلا وعظمه بهذه الشعيرة، شعيرة الصيام، الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والذي لا بد للإسلام من أركانه الخمسة ليقوم عليها. ولما كان الصوم فريضة وشعيرة وركنا من أركان الإسلام، لا بد لنا أن نعرف كيف نعبد الله بهذا الصوم. وهذه الحلقة في بيان أحكام الصوم التي بها يصح صوم الإنسان ويكون صومه صحيحا على وفق ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول أحكام الصيام يا أيها الإخوة وشعائره، أنه لا بد أن ينعقد قلب المؤمن الصائم لله في هذا الشهر على نية، بمعنى أن يكون نيته في صومه ابتغاء وجه الله، فتكون نيته في الصوم أن يريد به ثواب الله، وأن يؤدي عليه ركن الله الذي أوجبه بالصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالنية شرط في صحة الصيام وفي قبوله، أن يكون نيته في الصيام ابتغاء وجه الله وأداء ما افترضه الله عليه. ولا بد أن تلاحظ قلبك يا أيها المؤمن، يا أيها الصائم، يا أيها المقبل على ربك جل وعلا، لاحظ يا رعاك الله قلبك ونيتك وقصدك. ما قصدك بهذا الصوم؟ هل تصوم عادة أو تصوم عبادة؟ هل صيامك مشاكلة للناس في عوائدهم، أم أنك لما صمت تريد من صيامك ابتغاء وجه الله وأداء ما افترضه عليك؟ فإن كنت كذلك فاحمد الله، وإن كنت إنما تصوم لأن الناس يصومون عادة، ولأن أهلك وجيرانك ومجتمعك يصومون، فصحح نيتك عندئذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح في الصحيحين في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نيتك هي التي تصحح عملك وقصدك. فليكن يا أيها الأخ المبارك نيتك من الصوم، من إمساكك عن طعامك وشرابك وشهوتك في إتيانك أهلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نيتك في ذلك ثواب الله، نيتك في ذلك أن تنال نوال الله وجزاءه وأجره الذي أعده للصائمين. أن يكون قصدك ونيتك في ذلك أن تؤدي ركنا من أركان الدين افترضه الله عليك وعلى غيرك من المؤمنين. الحكم الثاني أيها الإخوة في معنى الصيام، ولسائل أن يقول: ما معنى الصيام هذا الذي كتبه الله أي فرضه وحتمه وأوجبه على المؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معنى الصيام يا أيها الإخوة هو الإمساك. الإمساك عن ماذا؟ أن تمسك عن الطعام والشراب والشهوة الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أي في أيام رمضان لا في لياليه، لأن من نعمة الله علينا وفضله وامتنانه على المؤمنين أنه لم يوجب عليهم الصيام في ليالي رمضان، وإنما الوجوب محدود ومفروض في أيامه، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن الصيام يا أيها الإخوة إمساك عن الطعام، إمساك عن الشراب ولو مع شدة الحر وشدة الجوع، إمساك عن الشهوة ولو مع شدتها في عنفوان الشباب وشدة الشهوة من الطرفين، شهوة الجماع وشهوة النكاح. لكن إذا غربت الشمس فكل واشرب واحمد الله على ذلك، وأتي وطرك وطأ أهلك وأنت والحمد لله في حال فسحة وأجل. يسوقنا ذلك يا أيها الإخوة إلى بيان أنواع المفطرات. وأنواع المفطرات التي حرمها الله على الصائم في نهاية رمضان أولها وأعظمها الأكل، فإن الأكل منافيا للصوم، منافيا منافاة تامة، لأن الأكل خرم وقدح في هذا الصوم، وعندئذ إذا أكل من هو صائم انقطع صومه. كالأكل أيضا مفطر ثاني وهو الشرب، شرب الماء، شرب العصير، شرب الدخان، كل ما يستحق أن يسمى شربا فهو أيضا نوع من أنواع المفطرات. النوع الثالث من أنواع المفطرات الوط، وهو الجماع، سواء كان جماع أهله أو العياذ بالله من بلي وابتلي بالوطء المحرم في الزنا واللواط، نعوذ بالله، ونعيذ إخواننا المؤمنين والمسلمين بالله أن يكونوا كذلك، فإن هذا قادح وناقض للصوم أيضا. يلتحق بالأكل والشرب والجماع ما يأخذه المريض عبر وريده من الجلوكوز والحقن الوريدية التي فيها تغذية له، فإن هذا مفطر أيضا. هذا بخلاف ما يأخذه المريض من أنواع الأدوية لا على سبيل التغذية، فإن هذا كره له، لكن إذا اضطر إليه فإن الدين والحمد لله واسع. وأما ما يتعلق بتحليل الدم فكذلك أيضا مكروه، إلا أن يحتاج ويضطر إليه الإنسان حاجة ماسة في نهاية رمضان فإنه يأخذ منه، ولا يضر ذلك إن شاء الله في صيامه. من المكروهات أيضا مما لا يليق بالصائم أن يقدح ويخدش بها صومه أنواع من المكروهات، مثل ذلك أن يجمع ريقه في يوم حار، يجمع ريقه ثم يبلعه، أو أن يبلع مخاطه الذي يتكون في لهاته وفي أنفه، فإن هذا نص أهل العلم رحمهم الله على أنه مكروه قد يخدش ويخل بصومه. من المكروهات في الصوم يا أيها الإخوة ما يحصل من بعض الناس من كلام الزور، وهو كلام الكذب والشتم والكلام السيء والفاحش، فإن هذا أيضا من المكروهات في الصوم، بل من المحرمات. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، وهو قول الكذب وقول الربا والشهادة به وقول السباب والشتم والغيبة والنميمة، كلها دائرة تحت قول الزور. ولهذا امتن الله ووصف المؤمنين بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي العمل بالزور، سواء كان الزور هذا وأي الكذب والباطل قولا تقوله بلسانك أو عملا تعمله بجوارحك، فالضرب والاعتداء على الغير زور، وأخذ مالهم زور، وأكل الربا زور، وقذف المحصنات زور، والغيبة زور، والنميمة زور، إلى أمثال ذلك من أنواع الذنوب التي يقترفها الإنسان بلسانه أو يقترفها والعياذ بالله بفعله وأركانه، كلها زور. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل ما يتعلق بالمجاهلة بين الناس بعضهم مع بعض، ربما تمر في طريقك، في عملك، في مسجدك، تمر على إنسان يتعرض لك بأنواع المضايقات، يضايقك في سيارتك، في عملك، في غيره، عندئذ نفسك تدعوك إلى الجهل، فيحصل أن تتلفظ عليه بماذا؟ بما يسوءه في نفسه، تسبه أو تشتمه، وهذا جهل لا يليق بالصائم بل ولا يليق بالمؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، أي ممسك عن الجهل عليك والرد عليك، وإن كنت في هذا صاحب حق ولكني أتركه لله ليعوضه الله جل وعلا خيرا من ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا ننتبه يا أيها الإخوة إلى أنواع من المنغصات والمنقصات للصوم. يوم القيامة يقال لمن عمل عملا، يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي، هل له في هذا العمل من نوافل؟ في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهي الفرائض، هل إذا عملها ثم لم يكملها هل له نوافل تكمل هذا النقص؟ فإن كان له نوافل سددت هذه الفرائض وكملت من نقص عمله بهذه النوافل التي انتفل بها، فكمل الله جل وعلا بها نقص صيامه مما ينغصه من هذه الشوائب. إذن يجب علينا يا أيها الإخوة أن ننتبه إلى صيامنا، ننتبه إليه، نحفظه من أنواع المفطرات، ونحفظه ونصونه من أنواع المكروهات، نحفظ السمع وما وعى، والقلب وما حوى، نحفظ اللسان، نحفظ العين، حتى يكون صيامنا لله جل وعلا صياما صحيحا نفرح به يوم أن نعرض عليه سبحانه. والله جل وعلا أعد بابا من أبواب الجنة خاصا للصائمين، تكرمة لهم وثوابا وجزاء لهم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا دخل منه الصائمون أغلق عليهم فلا يدخل معه أحد غيرهم. لما؟ لأنهم صاموا لله جل وعلا وضمئوا وجاعوا له سبحانه، فكان هذا الباب من أبواب الجنة الثمانية هو باب الريان. أسأل الله جل وعلا أن يكون صيامنا مقبولا وعملنا متقبلا، وأن لا يكون حظنا من صيامنا التعب والنصب والجهد، وأن يجعلني وإياكم يا أيها الإخوة ممن يدخلون من أبواب الريان، يدخلون من أبواب الجنة حيث شاءوا، وممن ينادون من باب الريان فيدخلونه، وممن يثيبهم سبحانه بصيامهم له جزاء عظيما لا يحسبون له حسابا ولا يقدرون له قدرا. إن ربي سميع قريب لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان تجلى وابتسم قبل العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم قبل العبد إذا اغتنما.
كنتم مع برنامج الصيام عقائد وآداب وأحكام، أعده وقدمه الشيخ الدكتور علي الشبلي، الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.
رمضان تجلى وابتسم قبل العبد. إذا وتبقى.